الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير
رعاية مجموعة زاد. التميز في عالم تطبيقات الجوال الهادفة من الفكرة والإنتاج إلى النشر والتسويق على أنظمة التشغيل المختلفة: الآيفون، الأندرويد، السامبيان، البلاك بيري. من إنتاجنا تطبيق المنتقى، تطبيق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، تطبيق المختار الإسلامي، تطبيق رمضانيات، تطبيق مناسك، تطبيق الشيخ محمد صالح المنجد، تطبيق درر الفوائد، تطبيق إسلام سؤال وجواب، وترقبوا الجديد دائما. الشراكة في الإنتاج الهادف.
أحسن من دخول أولئك، مضيهم فيه أحسن من مضي أولئك، من حسن إسلام المرأة. الإسلام كله حسن، لكن أفعال المسلمين تتفاوت. ولذلك لما يقول لنا من حسن إسلام المرأة إنه يجذبنا إلى هذه الخصلة التي هي تركه ما لا يعنيه. تركه مفهومة، طيب ما لا يعنيه؟ إيش يعني ما لا يعنيه؟ ما لا يهمه، طيب ما لا يهمه إيش معناها؟ يعني ما لا يفيده لا في دنياه ولا في دينه. لا يعنيك يعني لا يفيدك لا في الدنيا ولا في الدين، لا يفيدك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك. وكذلك فإنه لما قال لنا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، هذا يقتضي أن نعرض الترك، الإعراض. إيش مثل إيش مثلا؟ في أشياء لا تفيد من الكلام، في أشياء لا تفيد من النظر، في أشياء لا تفيد من الاستماع، في أشياء لا تفيد من المشي، يعني الذهاب إلى مكان معين. الفكر في تفكيرات لا تفيد لا في الدنيا ولا في الآخرة، في وساوس وجولان ذهن وإشغال ذهن ما هو مفيد. في أحيانا تخصصات علمية في الجامعات بالحقيقة ما تفيد. بعض الناس ينشغلوا بتصاميم إلكترونية أحيانا لا تفيد لا في الدنيا ولا في الآخرة. طب لما قال من حسن إسلام المرء تركه ما هذه عامة، كل الحركات الظاهرة والباطنة، ما لا يفيد في الدنيا ولا في الآخرة. طبعا ممكن يضر وممكن يضيع الأوقات، فضول، ما أكثر اشتغالهم بالفضول. والله لو استعرضت كتاب جينيس للأرقام هذا تجد أن كثير من الأشياء المسجلة فيه عبارة عن ترفيات وسفاسف وأشياء لا تفيد لا في الدنيا ولا في الآخرة، إهدار أموال، إهدار أوقات. ولذلك البشرية اشتغلت بأشياء كثيرة مخالفة لحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، تخالف الحديث هذا. من اشتغل بالفضول يعني بما لا يعني حرم الورع. دخلوا على بعض الصحابة في مرضه ووجهه يتهلل، فسألوه يعني تهلل وجهك وأنت على فراش الموت؟ قال ما من عمل أوثق عندي من خصلتين، كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني وكان قلبي سليما للمسلمين. كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني وكان قلبي سليما للمسلمين. من تكلف ما لا يعنيه ضيع ما يعنيه. يعني لو واحد قال طيب إيش فيها لو اشتغلنا بأشياء يعني ما تفيد كذا من يعني ترهات مضيعات أوقات، يعني إيش الضرر؟ نقول يا أخي الضرر إنك أنت إذا اشتغلت بما لا يعنيك ضيعت ما يعنيك. والهوى والنفس تدعو إلى أشياء من هذا. ولذلك ممكن يكون ما لا يعني محرمات، وممكن يكون مشتبهات، وممكن يكون مكروهات، وممكن يكون فضول مباحات ومضيعات أوقات. ولذلك يعني كم راح توفر الأمة من الأوقات والجهود لو طبقت هذا الحديث؟ كثير أشياء من هذا النوع. فلذلك ينبغي علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى وأن نوفر جهدنا ووقتنا لما يعنينا ويفيدنا في ديننا ودنيانا. نسأل الله التوفيق. وفاصل نعود بعده لإكمال مجلسنا هذا إن شاء الله.
هذا البرنامج برعاية مجموعة زاد، التميز في عالم تطبيقات الجوال الهادفة، من الفكرة والإنتاج إلى النشر والتسويق على أنظمة التشغيل المختلفة، الآيفون، الأندرويد، السامبيان، البلاك بيري. من إنتاجنا تطبيق المنتقاد، تطبيق الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، تطبيق المختار الإسلامي، تطبيق رمضانيات، تطبيق مناسك، تطبيق الشيخ محمد صالح المنجد، تطبيق درر الفوائد. تطبيق إسلام سؤال وجواب، وترقبوا الجديد دائما، الشراكة في الإنتاج الهادف. رسائل يومية على صفحة الشيخ محمد صالح المنجد على الفيسبوك وتويتر. جوال زاد لمشتركي فودافون، رسائل نصية وصوتية ومرئية تأتيك على موبايلك. للإشراك في الخدمة أرسل كلمة زاد إلى الرقم 9999 واتبع التعليمات.
حياكم الله مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات، وقد جاءتني رسالة من أحد إخواننا يقول: لم نسمع صوتك منذ بداية الحلقة، ثم علمت الآن في هذا الفاصل، ولذلك أعيد ملخصا سريعا لما تقدم. علقنا على قول الله تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب، وقلنا ما الفرق بين الخشية والخوف؟ الخشية خوف مع علم، خوف مع علم وهيبة لله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، ولذلك قالوا الخوف للعامة والخشية للعلماء. وقلنا إيش العاقبة الحسنة لأهل الخشية؟ يخشون ربهم بالغيب إذا غاب الناس عنهم، إذا غاب الرقيب يعتقدون أن الله فوقهم وهو رقيب عليهم، لهم مغفرة وأجر كبير وهي جنة عرضها السماوات والأرض. ثم تحدثنا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركوا ما لا يعنيه. وقلنا ما لا يعنيه يعني ما لا يعنينا في الدنيا ولا في الآخرة، ما لا يفيدنا في الدنيا والآخرة نتركه، سواء كان محرمات أو مكروهات أو فضول المباحات. وضربنا مثال، قلنا في كتاب جينيس للأرقام، في كتاب جينيس للأرقام أمثلة كثيرة على الاشتغال بما لا يعني وما لا يفيد لا في الدنيا ولا في الآخرة. البشرية أصيبت بالترف، يتبعون ترفيات وأشياء من مضيعات الأوقات، والعمر قصير، وهذا العمر نعمة يجب أن نستعملها في طاعة الله. بعد التعليق على الآية والحديث، الأخبار كثيرة في هذا الأسبوع، وقد فرح المسلمون رجوع شيء من الطمأنينة إلى المسلمين في مصر، وهدوء الأوضاع وهدوء النفوس، ونسأل الله أن يتم النعمة على إخواننا المسلمين في أرض الكنانة، وأن يرزقهم الإيمان والأمن والطمأنينة والرخاء، وأن يوفقهم لاتباع شريعته وشكر نعمته، إنه سميع مجيب. وينبغي الآن مع هذه الأوضاع الجديدة في مصر التعاون من الجميع للنهضة بالبلاد، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وأن يكون الجميع إيجابيين في بناء البلد على شريعة الله عز وجل. والإيجابية أن الواحد دائما يعمل شيء نافع لنفسه ولإخوانه، يعمل لأسرته ولبلده، طبعا يعمل لدينه ودنياه. يحكى أن أحد حكام الصين وضع صخرة كبيرة في أحد الطرق وأغلقه، ووضع حارسا يراقب الناس ويخبره بردود أفعالهم. فمر تاجر فنظر إلى الصخرة باشمئزاز وقال: سوف أشتكي من وضعها لينال عقابه. ومر ثلاثة شباب فسخروا من هذا وقالوا: ما وضعها إلا جاهل وأحمق وفوضوي، وانصرفوا. ثم مر فلاح فلم يتكلم، وإنما شمر عن ساعديه، محاولا دفعها طالبا المساعدة من المارة حتى أبعدوها عن الطريق. فلما أزاح وجد صندوقا فيه ذهب ورسالة مكتوب فيها: من الحاكم إلى من يزيل هذه الصخرة، هذه مكافأة للإنسان المبادر الإيجابي لحل المشكلة بدلا من الشكوى منها. هذه القصة الرمزية تبين أن الإنسان يعني إذا وجد الآن في الواقع انحرافات كثيرة، ركام كثير، أخطاء كثيرة، يوجد سلبيات، يوجد مشكلات، معضلات، فإذا الآن وقت التفكير الإيجابي والتعاون الإيجابي في حل هذه المشكلات، وأن تكون هناك الفرصة لأجل النهضة والإصلاح على منهاج الكتاب والسنة. وكذلك الأمور لا تتغير بين عشية وضحاها، لا بد من مرور الوقت الكافي. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ولذلك فإنه لا بد من صلاح الراعي والرعية. ولذلك لما قال رجل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما بال خلافة أبي بكر وعمر كانت صافية وخلافتك أنت وعثمان متكدرة؟ فقال: إن أبا بكر وعمر كنت أنا وعثمان من أعوانهما، وكنت أنت وأمثالك من أعواني، وكنت أنت وأمثالك من أعواني وأعوان عثمان. والله سبحانه وتعالى يعطي من أحسن عمله، ونحن إذا قصدنا الخير وحرصنا على الخير فسوف يأتي الله سبحانه وتعالى بالنتائج الحسنة. حفل الأسبوع الماضي أيضا بأخبار العواصف المدمرة التي ضربت أماكن مختلفة في العالم. وفي الشرق الأمريكي قتل 14 شخصا وانقطعت الكهرباء عن ملايين المنازل، والشركات بعواصف رعدية دفعت السلطات إلى إعلان حالة الطوارئ في العاصمة وأربعة ولايات، وتسببت العواصف التي ضربت المنطقة مساء الجمعة الماضي بأضرار جسيمة، وحملت معها رياح بقوة الأعاصير على شريط بلغ طوله 800 كيلومتر، وأعقب تلك العواصف ارتفاع في درجات الحرارة بين 37 و40 مئوية، وصار هناك انقطاع عظيم للتيار الكهربائي، وكانت الرياح بسرعة 146 كيلومترا في الساعة، وحصل ما حصل من الآيات العظيمة. ونحو هذا الخبر في مقتل 77 وتضرر مليونين بفيضانات الهند، وكذلك الأمطار الموسمية الغزيرة في ولاية آسام التي وصفت بأنها الأسوأ في هذه الكارثة، وفاضت مياه نهر براهما بوترا وروافده بهطول أمطار غزيرة جدا بعد هطول، وكانت المنازل هذه المصنوعة من البامبو والقش التي اجتاحت هذه الأمطار واجتاحت الجسور خطوط الكهرباء. وهذا يعني مرافق مع زلزال بقوة 6.3 في أقليم شينجيانغ في الصين، فصار عندنا عواصف في أمريكا وكذلك هذه الفيضانات في الهند وكذلك في الصين، ولا شك أن هذا من أمر الله العظيم. الحقيقة أن الأخبار لما تنقل أو الشاشات تنقل الأخبار لابد أن يكون لها في نفوسنا وقع، وكيف قوة الله سبحانه وتعالى. فنستمع إلى هذا التقرير ونشاهده ثم نعود إليكم إن شاء الله.
على الرغم من شدة الخلاف حول ظاهرة الاحتباس الحراري وتأثيرها على مناخ الأرض بين مؤيد لتأثير البشر في ذلك ومعارض له، تبقى التغيرات المناخية الطوفانية ظاهرة تستوقف المتأمل لحال الكوكب الذي تعرض هذا الصيف لسلسلة من التقلبات الضخمة. فقد شهدت الولايات المتحدة موجة حرائق غير مسبوقة مع ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات عالية، فرضت على السلطات رفع درجات التحذير مع ارتفاع نسب الوفيات الناتجة عن التعرض لحرارة الشمس. وزاد من سوء هذا كله مجموعة من العواصف الرعدية غير الاعتيادية التي ضربت مناطق أخرى ليكون هذا الصيف الأشد وطأة على أمريكا. أما في الصين فقد تسببت الأمطار في تغيير معالم المدن مثل سيشوان، وجرت الشوارع أنهارا وما عادت المركبات تطيق السير عليها، حتى بدت مثل ألعاب الأطفال تتلاعب بها المياه، مع حدوث نيارات طينية أخفت قرى بأكملها. في مشهد متكرر بدت مناطق من بنغلاديش مهددة بالغرق التام إثر الفيضانات التي تجاوزت الحدود المعتادة في هذا البلد المنكوب. لا يمكن الجزم بأسباب هذه التغيرات المناخية المتتالية، وما إذا كانت مرحلة طبيعية في دورة الكوكب، لكنها وبلا شك نذير عام يستحق التأمل.
حياكم الله أيها الأخوة والأخوات مرة أخرى، وهذه التقارير التي توقظ في نفس المؤمن الخشية من الله، أن الله عز وجل له جنود يسخرها، صواعق، زلازل، براكين، إعصار عصير، والجهل ينسبونها للطبيعة ويقولون غضب الطبيعة، كما يقولون الطبيعة وهبت يقولون الطبيعة غضبت، والطبيعة مخلوقة، الطبيعة لا تهب من تلقاء نفسها وتغضب من تلقاء نفسها، الله الذي خلق الطبيعة، الله هو الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، يهب الملك من يشاء، الواهب هو الله، وأما الغضب فالله يغضب، وإذا غضب الله عز وجل على قوم ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار. هذه الأشياء توقظ في نفوس المؤمنين، لو حدثت هذه الظواهر هم يقولون طبيعية يعني في الطبيعة، لكن من الذي خلق الطبيعة ومن الذي أمر هذه الأعاصير أن تهب وهذه الأمواج أن ترتفع؟ من الذي زلزل الأرض؟ من الذي رفع درجات الحرارة؟ لما زلزلت المدينة في عهد عمر قال أيها الناس ما أسرع ما أحدثتم لئن عادت لا أساكنكم فيها. لابد نعرف التحليل الصحيح لهذه الظواهر، أن الله يرسلها عز وجل، أما أهل الغفلة مثل الأحمق الذي هبت ريح شديدة جدا في يوم فأقبل الناس على الله يتوبون، فصاح الأحمق يا قوم لا تعجلوا بالتوبة إنما هي زوبعة وتسكن، ثم الله يخوف عباده بالآيات ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وقال تعالى وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. إيش هي الآيات؟ هذه الآيات، هذه الآيات، صواعق، زلازل، فيضانات، وآيات الله كثيرة، حتى الكسوف والخسوف آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. ماذا يقول أهل الدنيا؟ يقولون هذه ظاهرة طبيعية عادية يعني ما تسبب خوف. يا أخي يذكرك يوم القيامة، يذكرك يوم القيامة إذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر. لكن أهل الغفلة مهما شرحت سبحان الله لا فائدة، لا فائدة. وأما المؤمن يقول هذه ذكرى للبشر، هذه جنود الله سبحانه وتعالى يرسلها، يخوف، يأخذ، يهلك، في ناس ماتوا. فإذا لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. فلا يصح أن تقسو القلوب، من لي بإنسان يعد الدرس الذي باحت به الأرض وما أوحى لها، أرسلت فكري في الحياة لأنني أيقنت أن زوالها أدنى لها، وبكيت في سري وفي علني دما، ورأيت في هذا البكى سلوى لها، وعجبت من حال امرئ لا يرعوي إلا إذا ما زلزلت زلزالها. طيب قبل أن ندخل في الخبر الذي يليه لعلنا نأخذ بعض الاتصالات من الإخوة والأخوات حتى لا يتأخروا على الخط. تفضلي يا أم جمانة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام طيب وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله.
بعد إذن حضرتك يا شيخ كنت عايزة أسأل على حكم التصوير، يعني أنا لو أنا صورت ولادي بالموبايل أو بالكاميرا يعني وحطيت الصور على الموبايل وسبتها على الموبايل أحطيتها على الكمبيوتر معلقتهاش ولا حاجة، هل ده حرام ولا حلال؟ ده سؤال.
طيب.
السؤال الثاني ان شاء الله باذن الله يعني انا هولد، مقرر لي ان انا اولد في رمضان، فهل ينفع ان انا اقوم الليل اقرا قران طبعا ساعتها بكون في النفاس، ينفع ان انا اقرا من الايباد او من الايفون يعني ما امسكش مصحف بس اقرا من حاجه زي كده يعني. السؤال الثالث يعني معلش هي اسئله بس بسيطه ان شاء الله. ثالث سؤال، انا لما باجي اقوم الليل يعني او بصلي الفجر وباجي ادعي فما بقدرش اسجد عشان في يعني في الم في ركبتي وما بقدرش اسجد جامد كمان عشان الحمل، ف يعني لما باجي ادعي بعد القيام من الركوع فهل ده جائز ولا غير جائز؟ وعايزه حضرتك تدعينا بفكر ربنا يخليك يا شيخ.
الله يحييكم حياكم الله. طيب تسمعين الجواب ان شاء الله في حكم التصوير وكذلك القراءة، قراءة المصحف بغير طهارة من الايفون والايباد، وايضا الدعاء بعد الرفع من الركوع. اخونا عبد الله تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام طيب بركاته.
عندي سؤال يا شيخ.
تفضل يا اخي.
اريد توجيها لامرأة تقول على ابنها باسلوب سيء: لا اريد الكلب ان يمسك المصحف إلا وقت الصلاة، وتذكر أن أباه من أمر بذلك مع إقرارها بأمر زوجها، وتقول أيضا لا أريد أن يصلي إلا في البيت، منكرة على من تشجعه في الصلاة مع الجماعة مع قلة حياء فيها.
طيب طيب خير إن شاء الله حياك الله. طبعا في هذه الأيام حر الصيف يقاسي الناس كثيرا، وهؤلاء الذين يقضون فترات طويلة مدة طويلة من النهار في الشمس بسبب أعمالهم، ونحن نقترب من شهر رمضان، وأيضا يحس الناس أن الشهر هذا ربما يكون شهر حر شديد، فنحن نعلم أن شدة الحر من فيح جهنم، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. الحقيقة الحر هذا يا الأخوة والأخوات ذكرنا: أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. هذه تذكرة، تذكرة حر هذا الصيف، تذكرة، تذكرة بأي شيء؟ ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر جهنم، فإذا هذا يذكر. ونحن نعبد الله حرا وبردا، صيفا وشتاء، نصوم رمضان في الصيف وفي الشتاء، ونصلي هنا وهنا. ولذلك فإن التعبد لله في كل الأوقات والأحوال هذا من كمال العبودية، والذين يوفرون المظلات والتكييف للمسلمين لهم أجر عظيم، والذين يسقون العمال الماء البارد من أعظم الصدقات، من أعظم الصدقات أن توجد للناس ظلا، أن توجد لهم تكييفا، أن توجد لهم ماء باردا، أن تحافظ على بيئتهم. لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. طيب ناخذ بس اتصال اخت ام مريم قبل التقرير. تفضلي يا ام مريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
لو سمحت، انا جوزي متوفي.
نعم.
قبل 3 شهور.
نعم.
ويوم ما رحت اشهده في الثلاجه.
نعم.
ف يعني كلمته وقلت له سامحني وكذا، فنزل كذا من فمه يعني غير رغوه هذه، فما أدري إيش هو هذا.
يعني هذا بعد الموت؟
إيوه، هو في الثلاجة خلاص، هو خرج من عندي ما في أي شيء.
خير إن شاء الله. خير،
الله يسعدك،
حياكم الله. طيب نرى وإياكم نسمع هذا التقرير ثم نعود إن شاء الله.
درجة حرارة الصيف هذا العام هي الأعلى على الإطلاق حسب المختصين، ففي السعودية مثلا يذكر خبراء الأرصاد أن درجة الحرارة في الظل هذا الصيف قد تصل إلى 52 درجة مئوية، فيما تبلغ تحت الشمس 70 درجة، مما يجعل رمضان هذا العام الأكثر حرارة منذ 33 عاما. وفيما يتذكر كثير من المسلمين حديث نفس جهنم التي أذن الله لها به في الصيف، فيكون أشد ما يجده الناس من حرها كما ورد في الصحيحين فإنهم يتذكرون إخوانهم ممن يعملون لساعات طويلة في ظروف لا تتيح لهم اتقاء حرها، من ذلك حملات سقيا التي تبناها مجموعة من الشباب في مختلف المدن العربية من أجل تخفيف أعباء الحرارة عن العمال، فيما أطلقت مجموعة أخرى حملة لعدم رمي القمامة في الشوارع لتخفيف عبء العمل عن عمال النظافة. حرارة الصيف دفعت الكثيرين للتفكير في حلول عملية للرفق بالحيوان. في هذه الحديقة يتم تقديم مثلجات بنكهة اللحم لتحفيز النمور على الاستحمام الذي لا تحبذه، فيما وجدت أنثى الشمبانزي هذه وسيلة أخرى لتخفيف وطأة الحرارة عنها وعن صغيرها. فللصيف أيضا وجه باسم وإن كان ساخنا.
ونتألم والله لمن ينفقون أموالهم على هذه الحدائق، وهناك من خلق الله من لا يجد شيئا يشربه ولا يطعمه، بل إن محنة إخواننا في بورما وما يواجهونه من القتل والتحريق والتشريد وإتلاف الممتلكات والمحاصيل الزراعية والأحياء السكنية والاغتصاب والتشريد يعني شيء عجب. فلذلك يعني التفات العالم إلى محنة هؤلاء هو الواجب. وأما ما نتذكره من حر النار الذي تذكرنا به هذه الحرارة فلا شك أنه من حياة القلب، من حياة القلب. ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد. ومن المشاريع الطيبة هذا الذي نراه من الحرص على توزيع الماء البارد على من يعمل تحت الشمس، نسأل الله أن يتقبل منا وأن يجزينا خير الجزاء. محنة إخواننا طبعا في بلاد الشام في هذا الحر شديدة، وانقطاع الكهرباء عنهم في الحر هذا بعدما عانوا من شدة برد الشتاء، ها هم الآن يعانون من شدة الحر، سواء حر الشمس أو حر القذائف، حر الصواريخ، حر القنابل، حر الرصاص، حر الجراح، حر المصيبة، حر القتل، وقد استحر فيهم القتل، يقتل منهم في كل يوم قرابة 100 ويزيدون عن 100. هذا رجل في 72 من عمره في ريف دمشق قام برفع أذان الفجر في وقت منع فيه هؤلاء المجرمون الأذان في المنطقة، فلما سمع الشبيحة صوت الله أكبر الله أكبر اقتحموا المسجد وأخذوا المؤذن المسن وانهالوا عليه ضربا وسبا وشتما وهو يناشدهم بالله ويستعطفهم وهم يقولون مين الله مين الله. ثم أخذ أحدهم سكينا واقتلع بها العين اليسرى لهذا المؤذن الذي صرخ صراخا صراخا عظيما ويناشدهم بالله فيقولون الله تبعنا ولا تبعكم، ورموه خارج المسجد ليكون عبرة بزعمهم. الإجرام ليس له حد، ومن كفر بالله فماذا ترجو منه؟ من كفر بالله فأي رحمة تكون في صدره؟ من كفر بالله عز وجل فماذا نتوقع من أناس نزع الله الرحمة من قلوبهم، يدوسون الأطفال بالأحذية العسكرية ويقلعون عيون الأطفال بالملاعق ويذبحونهم بالصواطير والسيوف والسكاكين؟ ولذلك ما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وقد قال مؤمن آل فرعون أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، لم يوقروا شيخا كبيرا ولا مسنا، لأنه ليس عندهم إجلال الله أصلا، وإن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن وإكرام ذي السلطان المقسط أي العادل. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، لكن ماذا نرجو؟ ولعل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بهلاك هؤلاء المجرمين، وقد استحقوا واستوفوا أسباب الأخذ، نسأل الله بهم. وكذلك أيها الأخوة والأخوات، لعلنا نحاول الإجابة عن بعض الأسئلة التي وردت. كان هناك سؤال سابق عن الذبح، ما هي الأشياء التي تمنع أكل الذبيحة أو تجعل الذبيحة محرمة، وقلنا ما ذبح دون تسمية عمدا، وكذلك صيد الحرم، وكذلك ما صاده المحرم ولو كان خارج حدود الحرم، وكذلك ذبيحة المرتد والمشرك، إلا أهل الكتاب يجوز أن تؤكل ذبائحهم إذا ذبحوا، وكذلك من الذبائح المحرمة الجلالة، وهي الحيوان الذي يكثر يكون أكثر طعام من النجاسات، فيحبس على طعام طيب حتى يطيب لحمه ويذهب النتن الذي فيه. هذه بالنسبة لقضية يعني بعض الأسباب المحرمة للذبائح. الأخت سألت عن قضية التصوير. طبعا تصوير ذوات الأرواح قد ورد النهي عنها في الكتاب والسنة، والنبي عليه الصلاة والسلام أرسل عليا أن لا يدع صورة إلا طمسها، ولما دخل على عائشة وكان عندها ستارة فيها تماثيل يعني من ذوات الأرواح، فغضب عليه الصلاة والسلام تغير وجهه، فأخذت عائشة فقطعتها وأزالت معالم الصور التي فيها. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام قال لعن الله المصورين، كل مصور في النار، يقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم. وبعث علي رضي الله عنه لا يدع صورة إلا طمسها، فدل ذلك على تحريم اتخاذ صور ذوات الأرواح. طبعا هذه التصاوير قد تكون منقوشة منحوتة مرسومة لها ظل أو ليس لها ظل. وأما تصوير الكاميرات فقد قال بعض العلماء إنه تصوير، وقالوا إن اسمها لعملية تصوير، وقال بعضهم إنه نسخ وليس فيه محاكاة بل هو الأصل، وأنه كصورة المرآة ونحو ذلك. وعلى أي حال الأحوط أن لا يكون هذا ما يكون، وأن يكون التصوير للحاجة، إثباتات الشخصية مثلا ونحو ذلك، يكون التصوير للحاجة، والذي ليس له حاجة من تصوير ذوات الأرواح نتركه. تزداد القضية شدة وإثما في تعليق الصور إذا علقت، لأن التعليق يفضي للتعظيم والتعظيم لله، وكان شرك قوم نوح من هذا الباب، اتخذوا صورا لصالحهم ثم عظموها ثم عبدوها بعد ذلك. طبعا صور النساء الأجنبيات فتنة الآن، صار صورة فتنة، صارت المرأة تفتن بصورة الشاب والشاب يفتن بصورة الفتاة. هذه الأفلام السيئة عبارة عن تصوير، طبعا تصويرات لهذه التصاوير التي صار فيها فتنة. طيب كذلك بالنسبة لقضية القراءة في الآيفون والآيباد، هذه الأجهزة التي جعل فيها المصحف هذا المصحف الإلكتروني قد تفاوتت فيه أنظار العلماء المعاصرين. هذا الجهاز ما حكم المصحف المجعول في هذه الأجهزة، ما حكم المصحف المجعول في هذه الأجهزة، هل يأخذ هذا حكم المصحف أم لا؟ يا ترى هل لهذا حكم المصحف عندما جعل فيه القرآن، هل له حكم المصحف؟ هل يأخذ حكم المصحف؟ هذا الذي ينبغي النظر فيه من جهة هل يعتبر مصحفا أم لا. فبعض العلماء قال العبرة بالظهور، إذا ظهر المصحف على الشاشة يكون له حكم المصحف، ما نلمسه إلا بالطهارة، وإذا اختفى ليس له حكم المصحف. وقال بعضهم هذا الجهاز ما له حكم المصحف لأنه لا يطلق عليه مصحف عرفا، وأنه يحوي على القرآن وغيره من المواد، فليس له حكم المصحف المعروف الورقي. وهناك أسئلة كثيرة لأجل تقريب الموضوع، لأن التخزين المصحف في هذه الأجهزة يكون بطريقة إلكترونية، طريقة التخزين الصفر والواحد الموجودة، ثم أشعة تنطلق لتنعكس على أحزمة من ألوان مختلفة، تنطلق لتنعكس على الشاشة مظهرة في خلفية الشاشة هذه الكتابات، والجهاز يتعرف على الحروف بلون الحزمة الضوئية التي انطلقت لتضرب في الشاشة. على أي حال، يرى كثير من علماء المعاصرين أنه ليس له حكم المصحف، وبالتالي يجوز مسه من غير طهارة. وأما بالنسبة للدعاء، ما يكون إلا في السجود أو في التشهد الأخير، ما يكون في الركوع ولا في الرفع من الركوع. قضية شتم الإبن، منع من صلاة الجماعة لا يجوز، وكذلك ما يفتح المصحف إلا في الصلاة، أيضا ليس له حق في منعه من فتح المصحف. وبالنسبة للأخت مريم التي قالت إن زوجها كلمته، نقول ما يجوز الكلام مع الميت بعد الموت، تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، وما أنت بمسمع من في القبور. والشرع منع المرأة من اتباع الجنازة والذهاب للمقابر لأن فيها عاطفة شديدة، وقد لا تتحمل ذلك، وقد لا تتحمل ذلك. على أي حال، إذا ما استطاعت المرأة أنها تسجد الحامل، ممكن تومئ إيماء بالقدر بالشيء الذي تقدر عليه، وتجعل دعاءها في سجودها، حتى لو كان السجود إيماء، تجعل دعاءها في سجودها، وقيام رمضان تقوم بما تقدر عليه، حتى لو كانت جالسة تصلي وهي جالسة لا حرج في ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدنا وإياكم برحمته، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا البرنامج برعاية